بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن جمال العرض وقوة التأثير في الحوار النبوي. فمن ذلكم معاشر المستمعين الكرام الترسل في الكلام وإلقاؤه مفصلا دون إبطاء أو تعجيل، فيحسن بالمحاور أن يكون مترسلا في كلامه متمهلا في إلقائه، وأن تكون محاورته متمايزة الحروف مفصلة الكلمات. فمن متممات الفصاحة ألا يعجل الرجل بالكلام، بل يلقي الكلمات مفصلة حتى تقع في الذهن كأنها عقد جيد أحكم تنسيقه. ويحسن بالمحاور أيضا ألا يبطئ في كلامه إبطاء يخرجه عن طوره ويجلب السآمة للسامعين. فالترسل والتمهل دون إبطاء أو تعجيل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته ومواعظه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أخرجه البخاري ومسلم. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الأول: قولها لو عده العاد لأحصاه، أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. وقال رحمه الله في شرح الحديث الثاني: قولها لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع، انتهى كلامه. وجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وجاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي رواية للترمذي: كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. معاشر مستمعين الكرام، ومن مظاهر جمال العرض وقوة التأثير في الحوار النبوي حسن الاستخدام للتكرار، فإن للتكرار أثرا كبيرا في جذب الانتباه وتأكيد المعاني وتقريرها في الأذهان. والمحاور البارع يحسن استخدام التكرار ويوقعه مواقعه اللائقة به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب، وربما أعاد الجملة 3 مرات إذا كان المقام يقتضي ذلك. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان: باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، وساق فيه عدة أحاديث، منها ما رواه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. وعن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، 2 أو 3، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله: ألا وقول الزور، فما زال يكررها، رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت 3، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، رواه مسلم. ومن مظاهر جمال العرض وقوة التأثير في الحوار النبوي إثارة العواطف ومخاطبة الوجدان، ذلكم أن مرمى الإقناع في المحاورة ليس هو الإلزام والإفحام فحسب، وإنما مرماه حمل المخاطب على الإذعان والتسليم بطوعه وإرادته، وذلك لا يتسنى بسوق الدلائل المنطقية جافة ولا بإيراد البراهين العقلية عارية، بل بذلك وبإثارة العاطفة ومخاطبة الوجدان. بل قد يستغني المحاور عن الدلائل العقلية، ولا يمكنه بأية حال أن يستغني عن المثيرات العاطفية، إذ هي من أعظم الأدوات التي تعينه على التأثير في السامعين. فالجوانب العاطفية الوجدانية لها دور كبير في الحوار وغيره، فكثير من المحاورين يغفل هذا الجانب ولا يأبه به، وهذا خلل يحسن بالمحاور أن يتجنبه. ففي بعض الأحيان قد لا ينفع المنطق والبرهان، وإنما يجدي التودد والإحسان، فحينئذ ألق عصا المنطق والبيان، واحمل راية الشفقة والحنان، حينها تخطب الود وتستولي على الأمد. فكثيرا ما تبدأ المناقشة أو المحاورة وروح العداوة تسيطر على أحد الطرفين، فإذا ما دفع الآخر بالتي هي أحسن انقلبت العداوة إلى مودة، والبغضة والوحشة إلى محبة وألفة. فحري بالمحاور أن يكسب صاحبه، وأن يخطب وده في كل مناسبة تسنح له، فيثني عليه إذا أجاد، ويسلم له إذا أصاب، ويرده إلى الصواب بلطف إذا هو أخطأ، ويذكر مزاياه في حضوره وغيبته، ويبادر بالهدية والزيارة إذا أحس نفرة منه بعد الحوار. وهذه الأمور ليس بالسهل تحصيلها، وليس بمقدور كل إنسان نيلها، بل تحتاج إلى توفيق وتدريب وصبر وشجاعة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والأمثلة من السيرة النبوية على إثارة العواطف ومخاطبة الوجدان في الحوار كثيرة جدا، ومنها ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففي هذا الحديث إثارة للعواطف، حيث بات الصحابة بعد سماع تلك المقدمة المشوقة يدوكون في شأن من سينال ذلك الشرف، وفيه تنويه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه دروس لأدب الحوار مع المخالف ولو كان حربيا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كيف يحاور ويدعو قبل بداية المعركة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المؤمنين يدعو عليا عند المنبر، قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس أبا تراب مرتين. ففي هذا الحديث بيان لعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم الفياضة التي يدخل بها السرور على أصحابه وآل بيته، حيث كناه بتلك الكنية التي صارت أحب أسمائه إليه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي مر من خلالها شيء من جمال العرض وقوة التأثير في الحوار النبوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.